بسم الله الرحمن الرحيم. يقول في المسألة 41: إذا نوي الطواف للمحمول فقط، هل تقصد بذلك أن الحامل نوى عن المحمول والمحمول نوى عن نفسه؟ نعم، هذا هو المقصود، كل منهما نوى عن المحمول. يقول: إذا طاف شخص ثلاثا ثم أغمي عليه نصف النهار، هل يكمل أو يعيد؟ من يجيب أخا؟ يكمل فقط، ما عليه عادة لأنه معذور. شروط صحيحة، ويتوضأ لأن الإغماء ينقض الوضوء. يقول: في قول الفقهاء ينبغي أن يفعل كذا، هل يكون واجبا؟ يطلقونها على الواجب والمستحب، يعني هذه العبارة بنفسها مثل كلمة يشرع. المشروع أيضا يطلق على الواجب مشروع وعلى المستحب والمباح. كلمة ينبغي إما على المستحب أو على الواجب. يقول: حديث عائشة في من عام طواف البيت، لماذا لا يختص بالحيض؟ ما هو السبب؟ نسألك ما هو السبب؟ يعني السبب أنها ليست طاهرة، لماذا الحائض تمنع؟ ما منعت من عرفة، ولا منعت من مزدلفة، ولا من منى، ولا من جميع الأعمال. إما أن تحملها كما قال شيخ الإسلام، منعت يرى شيخ الإسلام أن الحائض تمنع من المسجد وآخرون أيضا، وهذا ليس بواضح. الصحيح الذي على الجمهور أنها منعت بسبب أنها ليست متطهرة. يقول: ما يتعلق بالتزام البيت، هذه ستأتي معنا هذه المسألة إن شاء الله. الالتزام معناه أنه يلصق بطنه وصدره في البيت، في الكعبة، يلصق صدره وبطنه، هذه المسألة تأتي معنا إن شاء الله. إذا يلحق به أحكام جميع أحكام الصلاة، هو فتوى ابن عباس أنها صلاة، كأنه شبهه بالصلاة فقط، تشبيه الطواف بالبيت صلاة، أي كالصلاة، من حيث أنه يشترط فيه الطهارة، ومن حيث أن فيه أيضا دعاء وتضرع. نعم، من هذا الباب، وليس ولا يفهم أنه يشترط فيه جميع الأحكام. ما يتعلق بقراءة الآيات واتخذ المقام إبراهيم مصلى، وكذلك فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني ما وجدنا عن الصحابة أو عن بعض التابعين التصريح باستحبابه، إنما يذكر هذا بعض الفقهاء، ومنهم أيضا من المتأخرين علامة الألباني في كتابه المناسك، وهو ظاهر الحديث، وإن لم يوجد من ينص عليه من السلف أو من الصحابة والتابعين، لكن الحديث كافي. وبعضهم يقول قرأها قراءة ليعلم الناس، ولكن قد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، من أحب أن يفعل كفعله فلا ينكر عليه. طيب، وصلنا إلى المسألة 69، هكذا 68 المسألة. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة 68 قوله: ففعل على المروة كما فعل على الصفا. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم فيه: أنه يسن عليها من الذكر والدعاء والرقي مثل ما يسن على الصفا، وهذا متفق عليه. قال المسألة 69: الذهاب من الصفا إلى المروة يعتبر شوطا، والرجوع يعتبر شوطا آخر. قوله: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، هذا اللفظة ما أظن الحافظ ذكرها، وهي موجودة في صحيح مسلم، اختصر الحافظ بعض الألفاظ. قوله: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم فيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور أن الذهاب من الصفا إلى المروة يحسب مرة، والرجوع إلى الصفا ثانية، والرجوع إلى المروة ثالثة، وهكذا. فيكون ابتداء السبع من الصفا وآخرها بالمروة. وقال ابن بنت الشافعي وأبو بكر الصيرفي من أصحابنا يحسب الذهاب إلى المروة والرجوع إلى الصفا مرة واحدة، فيقع آخر السبع في الصفا. وهذا الحديث الصحيح يرد عليهما. أين موضع الرد من الحديث؟ عند من؟ عندك قولك أنا أخطافي عن المروة، لو كان الذهاب والرجوع يعتبر شوطا واحدا أن سينتهي في الصفا، يبدأ من الصفا وينتهي بالصفا، لكن هذا دليل واضح على أن الذهاب يعتبر شوطا والرجوع شوطا آخر. قال: وقال ابن بنت الشافعي وابو بكر الصيرفي من أصحابنا يحسب الذهاب إلى المروة والرجوع إلى الصفا مرة واحدة، فيقع آخر السبع في الصفا. وهذا الحديث الصحيح يرد عليهما، وكذلك عمل المسلمين على تعاقب الأزمان، والله أعلم. انتهى. قلت: وثبت عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: افتتح بالصفا واختم بالمروة. قال: المسألة السبعون: حكم السعي بين الصفا والمروة راكبا. الآن طبعا الركوب إن هذه الأيام يكون بالعربات، قبل كانوا يركبون بالجمال والبعير والحمر. الصفا والمروة الآن هل هو داخل المسجد أو خارجه؟ الآن داخل المسجد مع التوسعات، دخل الصفا والمروة داخل المسجد الحرام. قبل كان الصفا والمروة خارج المسجد، كان خارجا من المسجد، أما الآن مع التوسعات دخل الصفا والمروة في المسجد، والذي يذهب إن شاء الله يرى هذا. قال النووي رحمه الله: في المجموع ذكرنا أن مذهبنا أن لو سعى راكبا جاز ولا يقال مكروه، لكنه خلاف الأولى ولا دم عليه. يعني معنى قول خلاف الأولى أنهم يرون الأفضل أن الأفضل أن يطوف أو أن يسعى ماشيا. وبه قال أنس بن مالك، تعليق في الحاشية في إسناده الأحوص بن حكيم الحمصي وضعيف. وبه قال أنس بن مالك وعطاء ومجاهد، قال ابن منذر: وكره الركوب عائشة وعروة وأحمد وإسحاق. في الحاشية تعليقا على أثر عائشة، قال في مصنف بن أبي شيبة الجرح والتعديل: أن عائشة رضي الله عنها طافت راكبة، يعني ما وجدنا عنها الكراهة، بل وجدنا عنها أن طافت راكبة، ولكن أيضا لم يثبت. وفي إسناد أبو دريس العبدري فيه جهالة. قال: وكره الركوب عائشة وعروة وأحمد وإسحاق. وقال أبو ثور: لا يجزئه ويلزمه الإعادة. وقال مجاهد: لا يركب إلا لضرورة. وقال أبو حنيفة: إن كان مكة عادة ولا دم، وإن رجع إلى وطنه بلا عادة لزمه دم. قال: دليلنا الحديث الصحيح السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا. في الحاشية أخرجه مسلم من حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهما، وفي الحديثين أنه سعى بين الصفا والمروة راكبا. قلت: الصحيح أنه جائز وهو خلاف الأولى إن لم يحتج إلى ذلك. وفي المغني أن مذهب الحنابلة الجواز، يعني هنا ابن المنذر نقل عن أحمد الكراهة، وفي المغني النقل عن مذهب الحنابلة الجواز، وهم أعلم بمذهبهم، فيحتمل أنها رواية غير مشهورة عن أحمد الكراهة. الله المستعان. إذن الصحيح في المسألة عندك يجوز أن يركب، تفضل، يجوز أن يركب بين الصفا والمروة، يجوز، والأفضل لمن قوي أن المشي أن يمشي، المشي أفضل. وهو أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم نقلوا عنه أنه كان يمشي ويسعى في بطن المسيب، دليل على أنه على أن أكثر فعله هو السعي، المشي والسعي. قال المسألة 71: هل يقطع السعي للصلاة المكتوبة إذا أقيمت صلاة وهو في المسعى بين الصفا والمروة؟ هل يصلي معه؟ نعم، ولا شك أنه يحتاج إلى هذا. والآن مع دخول السعي إلى في البيت ما سيستطيع إلا أن يفعل ذلك، لأن الناس يصفون في ذلك المكان أيضا مع الازدحام، الصفوف حتى في المسعى. قال النووي رحمه الله: في المجموع لو قيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء السعي قطعه وصلاها ثم بنى عليه، يذهب ويكمل من المكان الذي توقف فيه. هذا مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء، منهم ابن عمر في التعليق قال في إسناده رجل مبهم، منهم ابن عمر وابن سالم وعطاء وابو حنيفة وابو ثور، قال ابن منذر وهو قول أكثر العلماء، وقال مالك: لا يقطعه للصلاة إلا أن يضيق وقتها، انتهى. قلت: والصواب قول الجمهور والله أعلم. تقدم أن مالك يقول كلاهما فرض، فلا يقطع فرض لفرض، وهذا ليس بصحيح، لأنه يجوز التوقف للحاجة وهذا من الحاجة. قال المسألة 72: هل تشترط الطهارة للطواف بين الصفا والمروة؟ من يجيب؟ هل يشترط أن يكون طاهرا؟ ما أتى فيه دليل، الدليل جاء في الطواف بالبيت، منع النبي عليه الصلاة والسلام عائشة من الطواف فقط، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قال النووي رحمه الله: في المجموع مذهبنا ومذهب الجمهور أن السعي يصح من المحدث والجنب والحائض، وعن الحسن أنه إن كان قبل التحلل أعاد السعي، وإن كان بعده فلا شيء عليه. قال: ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وقد حاضت: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، رواه البخاري ومسلم. وتفصيل الحسن بين قبل التحلل وبعد التحلل ليس عليه دليل. قال المسألة 73: حكم السعي بين الصفا والمروة. هذه من المسائل المهمة، لأن ينبني عليه صحة الحج والعمرة أو عدمها. قال في هذه المسألة 3 أقوال: الأول أنه ركن من أركان الحج والعمرة، وهو قول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، من يذكر لفظها لفظ الأثر عنها وهو في الصحيحين، قال لها عروة في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه إلا أن يطوف بهما. قال: ما أرى على أحد ترك السعي بين الصفا والمروة بأسا. قالت: بئس ما قلت، ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته إذا لم يطوف بالبيت، ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. هل هناك فرق بين الجملتين؟ فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. هل هناك فرق بينهما؟ ما عنده؟ طيب الأولى ما معناها؟ فلا جناح عليه أن يطوف بهما، كيف الآن قال لا جناح عليه، أي أنه يباح له أن يطوف بهما، رفع الجناح يدل على الإباحة. الآن قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، هذه هي القراءة التي في المصحف، معنى أنه مباح، كان يتحرجون، كان أهل الجاهلية يسعون يطوفون لبعض الأصنام ثم يسعون بين الصفا والمروة يذبحون، فتحرجوا أن يفعلوا ذلك لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية، تحرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة لفعلهم في الجاهلية، رفع الله عنهم الحرج، فلا جناح عليهم يطوف بهما، هذا هو سبب نزول الآية، فكان هذا رفعا للجناح المتوهم عندهم أو الحرج المتوهم عندهم. طيب الآية الثانية أو على القراءة هذه الشاذة فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، يعني يكون مباحا ليس واجبا، ليس واجبا، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، أي ليس عليه جناح إذا ترك الطواف بينهما. فعائشة رضي الله عنها أنكرت على عروة أن يفهم من الآية أن فيها إباحة ترك الطواف بين الصفا والمروة. قالت لو كانت كما تفهم أن فيها رفع أن فيها إباحة ترك الطواف بين الصفا والمروة لكانت الآية هكذا، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. طيب قال في هذه المسألة ثلاثة أقوال: أول أنه ركن من أركان الحج والعمرة، وقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في رواية وإسحاق أبي ثور وداود، وروي عن مجاهد والنخعي، واستدل على ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم به كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: ومن لم يهدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم ليقصر. ومثله عن جابر في الصحيحين، وكذلك عن أبي موسى عند أن قدم من اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. واستدلوا بحديث: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، حديث أخرجه أحمد من حديث حبيبة بنت أبي تجران، وفي إسناد عبد الله بن مؤمل وهو ضعيف، وقد اقترب في إسناد الحديث وله طريق أخرى عند الدارقطني بإسناد حسن من حديث حسن. واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله: خذوا عني مناسككم. الثاني أنه واجب وليس بركن، وتركه يجبر بدم، وهو قول حسن وقتادة والثوري وابي يوسف ومحمد وابي حنيفة، ورواية عن أحمد، وحكي عن عطاء اختاره ابن قدامة. واستدلوا بالأدلة المتقدمة. طيب الأدلة المتقدمة فيها الأمر، فقال الأمر يقتضي الوجوب، فكان يحتاج كانوا يحتاجون أيضا إلى الفقرة الثانية، نفي كونه ركنا وأنه يجبر بالدم. الأدلة التي ذكروها تدل على الوجوب فعلا، لكن وجوب ركني، نفي أنه ركن وأنه يجبر بالدم يحتاج فيه إلى دليل. الثالث أنه سنة وليس بواجب، وهو قول ابن سيرين، وحكي عن عطاء وميمون بن مهران ومجاهد، وصح عن أنس وابن عباس وابن الزبير، وجاء نبي بن كعب وابن مسعود أنهما قرأ الآية فلا جناح عليه الأخ نزل الآية من المصحف على ما هي عليه، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قراءة ابن أبي بن كعب وابن مسعود ألا، لكن ما ثبتت عنهما. قالوا في كلا الأثرين ضعف، ولكن صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأها كذلك، من جهة القراءة عن ابن عباس. وهذا القول رواية عن أحمد. واستدلوا بالآية: فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لأن هذه هي المثبتات في المصحف وهي القراءة المتواترة، وما ثبت عن الصحابة في هذه القراءات بعض العلماء يحمل على أنه أراد على أنه قد يكون قرأها على جهة التفسير فظن عنه أنها قراءة، وبعضهم يحملها على أنها منسوخة بالعرض الأخيرة، لأن القرآن عرضه النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، كان يعرضه في كل سنة مرة، فلا نعم، فبعضهم يقول هي منسوخة، لو ثبتت تكون منسوخة بالعرض الأخيرة، والمصحف أثبت على العرض الأخيرة، والله عز وجل يقول: أنذركم به ومن بلغ، فما بلغنا في بين الدفتين هو الحجة. والقراءات التي ليست في المصحف لا حجة علينا بها. منسوخة بالعرض الأخيرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرض على جميع القرآن في السنة الأخيرة كم مرات؟ مرتين، حصل فيه العرضة مرتين. وأثبت المصحف في عهد عثمان بن عفان على العرضة الأخيرة. فلو كانت هذه القراءة ثابتة عن الله عز وجل فيكون الله قد نسخها في القراءة الأخيرة على أنه لا، نعم، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وسبب النزول التي ذكرته عائشة في الصحيحين يدل على القراءة المشهورة التي في المصحف، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لأن سبب النزول أنهم تحرجوا من الطواف، تحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، لأنهم كانوا يفعلون ذلك في أثناء شركهم في الجاهلية. فأنزل الله عز وجل الآية ينفي عنهم الحرج، فكان سبب النزول موافقا للقراءة المشهورة التي في المصحف. قال: واستدلوا بهذا القول رواية عن أحمد، استدلوا بالآية: فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أي أن لا يطوف بهما أيضا، يعني بالقراءة التي قرأها ابن عباس وغيره. وبعضهم استدل بالآية على فهم عروة بن الزبير، بعضهم استدل بالآية على فهم عروة بن الزبير، ولكن ردت عليه عائشة استدلاله. قال أبو عبد الله: سدد الله القول الأول والصواب، وتبديح الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين رحمة الله عليهما للأدلة المذكورة. والواجب في العبادة شرط في صحتها، يعني هذا الأصل في العبادات، إذا قيل واجب في العبادة أنه ركن من أركانها. ومن قال إنه يجبر عند النسيان أو يجبر بدم في الحج يحتاج إلى دليل خاص. واجبات الصلاة أركان فيها، إلا ما جاء فيه دليل خاص على أنه إذا نساه يجبر بسجدتي السهو، فيقال وجوبه وجوبا ليس كالوجوب الركني، فالأركان لا تجبر عند السهو. وكذلك في الحج، كذلك في الحج، الأصل فيما قيل فيه أنه من واجبات الحج أنه من أركان الحج، إلا ما جاء الدليل على أنه لو ترك لا يفسد عليه حجة ويجبر بدم أو نحو ذلك. فمثلا لو نسي إنسان أن يقف بعرفة، نسي أن يقف بعرفة، ما حكم حجة؟ باطل، نعم، ركن من أركانه. فكذلك إذا نسي السعي بين الصفا والمروة يلزمه أن يرجع ويأتي به. قال: والواجب في العبادة شرط في صحتها إلا ما خصه الدليل. وقد أجمعوا على أن الطواف بالبيت ركن إلا خلاف شاذ، والدليل على ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم به في الأدلة المتقدمة: فليطف بالبيت وبالصفا والمروة. فكما دلت تلك الأدلة على أن الطواف بالبيت ركن، فكذلك الطواف بين الصفا والمروة ركن، ومن فرق فعليه البرهان. وأما القراءة فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، فهي خلاف القراءة المتواترة، والقراءة المتواترة فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والمقصود منها كما بينت عائشة رضي الله عنها إباحة التطوع، خلافا لما ظنه بعض الصحابة من أن التطوف بينهما من عمل الجاهلية. واستفيد أنه ركن من أدلة أخرى تقدم ذكرها، والله أعلم. من الصحيح القول الأول أنه ركن، أن السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج ومن أركان العمرة. قال: مسألة 74، حكم السعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت، تقديم السعي على الطواف. ذهب أكثر العلماء إلى أن السعي لا يصح، وهو قول أحمد ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف بالبيت ولم ينقل عنه أنه ابتدأ بالسعي قط، وقد قال: خذوا عني مناسككم، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وذهب طائفة من أهل العلم لأنه يصح. حكاه ابن المنذر عن عطاء وطائفة من أصحاب الحديث، وحكاه بعض الشافعية عن داود. واستدل بحديث أسامة بن الشريك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعيت قبل أن أطوف، فقال لا حرج. وهذا كان في الحج، كان وقف النبي صلى الله عليه وسلم بمنى للناس يسألونه، فقائل يقول قدمت الرمي على النحر فقال لا حرج، وآخر يقول حلقت قبل أن أرمي قال لا حرج، فقال فما سئل عن شيء قدم آخر ولا آخر إلا قال ولا حرج. الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر العاص، وجاء أيضا عن ابن عباس، ليس فيه ذكر السعي قبل الطواف. قال عن أحمد رواية أنه يجزئه إذا كان ناسيا، وحمل عليه حديث أسامة بن شريك. واختار العلامة الأثيمين رحمه الله أن العمرة لا يصح فيها السعي قبل الطواف، يعني في العمرة ما جاء أن السعي قدم، وفي الحج أخذ بحديث شريك، وأما الحج فيصح لحديث أسامة بن شريك، فقد كان ذلك في الحج والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد للناس بمنى، ففي الحديث خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وكان الناس يأتونه، فمن قائل يقول يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئا أو قدمت شيئا، فكان يقول لهم لا حرج لا حرج. في أشياء معينة وهي الأربع الأعمال التي في يوم النحر، ما هي الأربع الأعمال؟ يبدأ برمي الجمرة العقبة، ثم بعد ذلك الذبح، ثم حلق الرأس، ثم يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة طواف البيت، أربع أعمال، ثم يرجع إلى منى ليبيت الثلاث الأيام. هذه أربع أعمال، هذا ترتيبها، هذا ترتيبها. نعم، أولها الرمي ثم النحر ثم بعد ذلك الحلق ثم ماذا؟ الطواف. طيب بقي مسألة تقديم السعي على الطواف، في نفس الشيء منه، لأنه ما جاء إلا في حديث أسامة، يخشى أن يكون قد وهم به بعض الرواة، وما جاء في العمرة ذلك. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام منع عائشة من الطواف بالبيت فتركت أيضا السعي بين الصفا والمروة، تركت الأمرين، وكان يصح تقديم السعي بين الصفا والمروة، لسعت وأخرت الطواف بالبيت فقط، لكن لما أخرت الأمرين معا دل على أنه السعي بين الصفا والمروة يكون لاحقا للطواف بالبيت. على كل في النفس شيء من حديث من مسألة السعي قبل الطواف. فلو نعم أيضا ما ذكر في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو العاص ولا في حديث ابن عباس. وعلى كل من حصل نسيانا فالأمر سهل كما جاء في هذه الرواية عن أحمد، وإن تعمد فالأولى أن يعيد، الأحوط أن يعيد، ويخشى مع العمد من البطلان، من فعله نسيانا أو جهلا فإن شاء الله يجزئه، ولو أعيد حتى في حال النسيان والجهل أحوط، الأحوط الإعادة حتى في حالة النسيان والجهل، إذن الذي تميل إليه النفس أنه لا يقدم السعي على الطواف بالبيت، وفي حالة النسيان والجهل الأحوط نقول الأحوط في حقه الإعادة، فلو لم يعد مع النسيان والجهل أخذا بحديث أسامة فلا بأس. في النفس تردد من هذا القول والله أعلم. إذا قدم السعي بسبب إيش؟ ها الذي يقدم بعد طواف القدوم، ذاك جاء فيه دليل يعني، وهذا منه ذاك تقديم وهذا تأخير، ها وهذا تقديم، لا ذاك قدمه بعد الطواف. بعضهم حمل حديث أسامة على هذا، قال قولا سعيت قبل أن أطوف، أي سعيت بعد طواف القدوم قبل أن أطوف طواف الإفاضة، لكن فيه تكلف، يعني بعضهم حمل حديث سلم شريك على هذه الصورة التي ذكرتها، سعيت قبل أن أطوف أي سعيت قبل أن أطوف طواف الإفاضة بعد طواف القدوم، يعني في بداية إتيانه. هذا يجزي لأنه جاء فيه الدليل، سيأتي معنا حديث عائشة حصل هذا. على كل الأحوط يعني في حالة النسيان والجهل أنه يعيد، وأما بدون نسيان وبدون جهل يخشى عليه من أن يكون مردودا عليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والله المستعان. قال المسألة 75 الأشواط السبعة بين الصفا والمروة اللي يشترط فيها الموالاة، من يجيب له أن يطوف 3 في الصباح و4 بالمساء في الليل؟ نعم، ما يفصل إلا لعذر، لو تعب وأحب أن يستريح مثلا نحو النصف الساعة أو ثلث ساعة استراحة أو أقل لا بس، وأما مع عدم ذلك فلا. الفصل الطويل هو الذي يخشى على صاحبه من أن يكون مردودا عليه بدون عذر بدون حاجة، لو جاءت له حاجة احتاج أن يذهب إلى الحمام، احتاج أن يذهب بامرأته إلى السكن أو ما أشبه ذلك لا بأس. قال الأصح عند الحنابلة عدم الاشتراط، يعني على هذا القول يجوز أن يفصل ولو فاصلا طويلا، هذا فيه نظر. ومذهب الشافعية، وذهب بعض الحنابلة إلى الاشتراط ورواية عن أحمد ومذهب مالك، وأما الحنفية فيرون الموالاة سنة، يعني على نفس القول الأول أنه ليس شرطا. قال أبو الله وفق الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد فلا يجوز ترك الموالاة بدون عذر، ومن كان معذورا لم تشترط في حق الموالاة. المسألة 76 الموالاة بين الطواف بالبيت وبين السعي بين الصفا والمروة، هل له أن يستريح مثلا انتهى من الطواف تعب ذهب ينام ويأتي مثلا بعد ساعتين 3-4 ويسعى بين الصفا والمروة؟ نعم، والأفضل في حقه أنه يواصل لأنها عبادتان منفصلتان. قال ذهب كثير من العلماء إلى عدم اشتراط الموالاة في هذا الموضع، وإذا تقدم معنا أن الحج يحصل فيه فصل في السعي بين الصفا والمروة قد يقدم مع طواف القدوم، طواف الإفاضة متأخر، وتقديمه أيضا يدل على نوع عبادة منفصلة لا تعلق لها بعبادة الطواف بالبيت، مع أن الأفضل أن يكون متواليا، هذا أفضل. ذلك كثير من العلم إلى عدم اشتراط الموالاة في هذا الموضع لأنهما عبادتان منفصلتان، وهو قول عطاء والحسن وقاسم وسعيد بن جبير ومجاهد، وهو الأصح عند الشافعية ومذهب الحنفية، وذهب بعض الحنفية للاشتراط والقول هو الأقرب والله أعلم، وذهب بعض الشافعية إلى الاشتراط. أنا ماذا قرأتها؟
الحنفية.
قال والقول هو الأقرب والله أعلم. يقول لماذا لا يكون حديث عروة بن ضرر صارفا للأمر بالسعي بين الصفا والمروة كما صارف الأمر بالتمتع، لأن السعي بين الصفا والمروة في الحج إنما ما زال بعد طواف الإفاضة، وقال من أدرك معنا صلاتنا مزدلفة ووقف قبل ذلك ليلا ونهارا فقد تم حج وقفت الصفا، أي مع ما نعم مع إتياني بما بعد ذلك إدراكه لمزدلفة وما بعدها، أنه بقي عليه الطواف بالبيت وهو ركن بالإجماع، طواف الحج بقي عليه طواف الحج وليطوف بالبيت العتيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.